Hadi ben sorayım. طيب واضح لأنهم بعده والمرتبة يعني إذا تعارض سنة الرسول وسنة الخليفة فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لأن بعض الإخوة نصح إنسانا في صلاة التراويح وقال له يا أخي لا تزد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا تصلي 23، 23 من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الآن احتجزت بما هو عليك، قال عليكم بسنتي، فقدم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. وكيف تحتج علي بسنة عمر وتدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة الرسول زمنا ورتبة، على أن الذي صح عن عمر أنه أمر بني من الدار وبني من الكعب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المضمون بعمر رضي الله عنه، لأن عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم هذا على سبيل المثال، لأن بعض الناس إذا شاف سنة الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقامها دليلا عليك، وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء؟ أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف بغيرهما؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول، وحينئذ يكون قولهما غير وارد، يكون قولهما غير وارد أصلا. أما فهمت النقطة هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء أو خليفة من الخلفاء على قول الرسول يقول هذا غير وارد أصلا، لأن هذا الذي احتجت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول الرسول. هم بأنفسهم يقولون إما بقلوبهم أو بألسنتهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقوله أرى الحائط، ومن ثم صاروا أئمة لهذا السبب، لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام كتاب الله وسنة رسوله، فلما عرفوا أنفسهم وتواضعوا لله نعم رفعهم الله وصاروا أئمة بهذا. أما نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية الذي يريد أن يكون قوله أصلا وقول الله ورسوله فرعا، فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما أخذ بما أنزل الله من الآيات التي أعطاه إياها. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نمشي. ثم قال في الحديث تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، الآن متمسكين، وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها، إشارة إلى أنها نجاة، مثل ما أتمسك بالحبل عند الغرق لأنجو به. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين نجاة. وعضوا عليها بالنواجذ علشان إن طلقت إيديكم بقيت أضراسكم، نعم، وهذا من شدة التمسك، نعم، هذا يكون بعض في أضراسي ما يحتاج. المهم على كل حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها بكل وسائل التعلم، باليد وبالنواجذ، نعم. وهذا يراد به شدة التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. واعلم أنك إذا فعلت ذلك انشرح صدرك للإسلام واطمأن قلبك بالإيمان وصار العمل لديك سهلا ميسرا، لكن كلما أعرضت صعب عليك العمل، صعب عليك العمل بقدر إعراضك. وسل الذين من الله عليهم بالهداية واتخذوا هذا الطريق سبيلا، هذا الطريق سبيلا، سلهم عن مشقة العبادات عليهم، سيقولون سهلة. لكن سل المعرضين تقول صلوا فريضة في المسجد يرون أنها أثقل عليهم من أثقل الأشياء، نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم تحذير محدثات الأمور في الدين بدليل قوله عليكم بسنتي. أما محدثات الأمور في الدنيا فإن كانت معينة على طاعة الله فهي سبب ووسيلة، وإن عانت على شر فهي سبب ووسيلة، وهكذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة، يفيد أن من قسم البدع إلى خمسة أقسام فإن تقسيمه مردود عليه. ما في بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد بالله أنه أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق وأنه أفصح الخلق، أليس كذلك؟ هل لو كان هناك شيء يستثنى من البدع هل يكون الرسول جاهلا به؟ أبدا. وهل لو كان هناك شيء من البدع مستثنى هل الرسول يكتمه على الأمة؟ أبدا، لو كتم لكان هذا خلاف النص. وهل لو كان شيء من هذه البدع مستثنى تكون العبارة هكذا بهذا التعميم؟ الرسول ما يعرف يعبر، يعرف أحسن، وهو أحسن تعبيرا من غيره. وكل بدعة ضلالة، فإذا جاءنا أولئك الذين يقسمون البدع إلى خمسة أقسام أو ثلاثة أقسام وما أشبه ذلك نقول هذا غير صحيح، ولا نقبل منكم صرفا ولا عدلا. البدع كلها سيئة، ونقول ما زعمتم أنه بدعة فليس ببدعة شرعا، قد يكون بدعة من حيث اللغة، لكن لا تجعلونها موردا للتقسيم. إذا جعلتموها موردا للتقسيم فمعنى ذلك، بل مضمون ذلك، الاعتراض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم أما هو واضح؟ واضح. حين نقول إن سلمنا لكم التقسيم فإننا لا نسلم لكم أن هذا التقسيم وارد على البدعة الشرعية، بل هو وارد على البدعة اللغوية. فإن قصدتم أنه وارد على البدعة الشرعية فإننا لا نقبله منكم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب، وكل بدعة ضلالة هل يلزم منه أن كل مبتدع ضال؟ نعم. نقول التضليل والتكفير والتفسير هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص. فباعتبار الجنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال، كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسب ما تقضي بدعته. وباعتبار الشخص والتعيين لا، نقول بدعته ضلالة لكن لا نصفه بالفسق أو الكفر حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه، حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه. وأظن سبق البحث به قريبا، نعم. لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أو ضلال حسب ما تقتضي النصوص الشرعية، ولا نبالي بهذا، لأن الله يقول فما بدأ بعد الحق إلا الضلال. فإذا قلنا مثلا تحريف آيات الصفات عن ظاهرها ضلال، ربى علينا واحد وانتفخ، انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، وقال هل تقولون ابن حجر ضال؟ هل تقولون النووي ضال؟ هل تقولون السيوطي ضال؟ وش نقول؟
نقول
نعم، نقول أما قوله فهو قول ضلال، أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والكتاب ولأئمة المسلمين حنا نقول هو مخطئ، لكن ما نقول هو ضال، لأن يفهم من لفظ الضلال يفهم من القدح والذم. فنحن قد نتوقف في وصفه بالضلال، لكننا لا نصوبه وإن حسنت نيته، إذ لا يكفي في قبول العمل حسن النية، ويكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم نعم نعم
وإن كان معلوما
لا ما ذكرنا إلا أن فعله فعل ضلال، فعله فعل ضلال. ثم قال والخلفاء الراشدون هم خلوا نكمل والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة خلف الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل، وهذا هكذا ينبغي أن يكون، لكن ما ممكن أن نقول أن الدعوة من العمل الصالح، إلا أن بيانها أحسن، النص عليها أحسن. فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في العلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل الصالح. كما وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا، خلافا لمن قال إن هؤلاء في منزلة السذج والعامة، وأن العقلاء هم الذين أخذوا عن الفلاسفة، هذا العقل اللي يعرفون المقدمات والنتائج، وإذا حصل كذا صار كذا وما أشبه ذلك. أما اللي يأخذ الدين بظاهره فهو من عامة الناس، ولهذا يقولون إن الناس عامة وخاصة، العوام ذولا اللي أخذوا دينهم على ظاهرهم، والخاصة هم الذين أخذوه عن طريق العقد والجدال والخصومات. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الذين أخذوا الدين على ظاهره واستسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا هم أهل العقل. أما ذلك اسألهم عند الموت، يقولون أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله أهل الكلام، هم أكثر الناس شكا عند الموت، ها أهل الكلام ما تعرفهم الظاهر، ها عشانك لا تعرفهم خلهم يروحون. هذا لهم أكثر الناس شكا، أي أهل الجدال، لأنهم والعياذ بالله ثاني عقائدهم على غير شريعة. يقول كذلك هم أقومهم عملا، الصحابة أقوم الناس عملا لا شك في هذا، وكذلك أمضاهم عزما. ما هنا أحد أمضى من الصحابة في العزيمة أبدا، سيوف قاطعة باترة رضي الله عنهم. ولهذا انظر لما رجعوا من الخندق متعبين من الجوع والحصار والأعمال والمجاهدة، فجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، ندبهم من الخروج وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة يومه. قالوا والله نبي نتلين اليوم يا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خلينا نتلين، ما عندنا نحط رحلنا حتى نقوم بعد روحه واطلعوا، لا راحوا على طول وقالوا ما نصلي إلا في بني قريظة رضي الله عنهم. ولما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستجابوا لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم وانتدبوا القتال. هذه العزائم الحقيقة عزائم الرجال المؤمنين المخلصين. أما اللي توانى ويتكاسل ولا شك أن من بعدهم أقل منه في هذا الأمر وإن كان حصل منهم جهاد التابعين في زمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة بكثير ولولا الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدموا. نعم طيب هم أهداهم طريقا صح ولا لا؟ حقا أهدى ثم طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع اللي انتشر كبدع الجهمية وشبهها صحيح خرج في عهد الصحابة بدعة الخوارج وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية معتزلة اللي يقولون الأمر أنه ما في كتابة ولا شيء لكن البدعة الكبيرة اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل أخيرا. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب لأن يتكلموا فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها. ولهذا لو قال لنا قائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها؟ نقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش؟ على ظهر الكتاب والسنة ماشون على ظهر الكتاب والسنة لأنه لو كان لهم ما يخالفون لنقل فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها. نعم ولهذا اللي أدركوه في زمنهم أخبروا بحكمه. ابن عمر لما أخبر عن الذين ينكرون القدر قال أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ولله الحمد الشريعة محفوظة. لما مات الصحابة وانقرض عصرهم جاء زمن التابعين ومن بعدهم قيض الله ولله الحمد أئمة يهدون بأمر الله من الإمام أحمد وغيره وحفظ الله بهم السنة ثم تطورت الأمور وكثر الجدل وكثر النزاع ولكن والحمد لله مثل ما قلنا بالمقدمة ما ابتدع بدعة إلا قيض الله لها من أهل السنة من يدحضها ويبينها غاية البيان. نعم ولا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنن ولهذا يجب على الإخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها لا يقول والله هذه شيء تستنكر تنتقد علينا. صحيح أن الناس ينتقدون أول ما يكون لكن إذا اطمأنوا إلى الأمر نعم مشوا عليه. فيها أشياء كثيرة كانت بالأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل ولكن أصبحت الآن تمر الناس عليها. من يقول قبل 20 سنة مثلا أو أكثر من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي التراويح 11 ركعة؟ ها لو يصلي 11 ركعة التراويح قالوا هذا كفر بعد الإسلام. نعم هذا شيء ما في إشكال عند الناس أنه 23 كفر. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي في نعلين؟ ما حد يجرؤ صلي بنا عليه ولا أنه يدخل المسجد معه كذا. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يسجد للسهو بعد السلام؟ لكن السنن تفعل شيئا فشيئا ويطمئن الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل وتثبت السنة وترسخ. نعم
هذا
ها
نظر للعموم او نظر للافراد
كيف
نظر للعموم او نظر
للافراد لا للعموم يعني العلم العلم مو كل الصحابه علماء
سأل أنه
أثني
على شيخ الإسلام
إيه؟
قال أثني على شيخ الإسلام
إيه؟
طلع أحد
الحاضرين
هل هو
أعلم منه؟ إيه؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منه، العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم منه. أما في علوم الشرع العامة فالفقهاء من الصحابة أعلم منه، لكن ما نقول إن كل صحابي حط هذه أحسن هي العلوم اللي حطها هي العلوم التي ما تنكسر ذي حتى هي العلوم ها لكن انا الغريب الشيخ المبالغه بعض الناس يقول من قال ان شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام فهو كافر وانه ليس شيخ الاسلام وبعض الناس يقول
كل الوقع
الثاني سئلت عنه وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله العظيم تناقض عظيم هذا الصواب لا هذا ولا هذا إلا أنه لا نشهد شيخ الإسلام رحمه الله له قدم سد في الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده
شيخ المفوائد الأبان الحديث كان الصحابة عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية
هي إيه؟
الحصر
والتقسيم صبر التقسيم مع ذلك هي العلوم الاخيره اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعلمون انما لو ادركوها لكانوا اعلم من شخص سنديد لا شك انهم اصفى قريحه واقوى فهما ثم الحقيقة انا عندي السؤال هذا ينبغي تركه لان حتى لو قلت الانسان مثلا شخص الانسان اعلم بما ادرك يعني قد يكون فيه ازدراء الصحابة أو أحد يفهم من هذا تنفس الصحابة كل شيء من هذا الباب يجي تركه قال الفضل عند الله عز وجل والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة هذا
شيخ من قال
كيف كلام اللي قرأ المبارك نسيلة صنع عمر بن عبد العزيز ولا معاون وجاء جعل شديد وما صار عمر فيه معاون
أي
يقول إن معاوية أفضل
أي يقال غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز إنما على كل حال هذه المسائل لأنه ما يريدون أن أحد يقول هذا ما دام رزقه خير الناس قرن دعها حال ما يعرف قال فضل عند الله ولا شك إن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس لكنه من فضل الله عز وجل
وقال بعضهم كيف يقول
الصحابة
مرة الرسول
مرة ولو في طريق جعله صحابة ماذا؟ قاعد يبحث ومدّي على هذا اختلاح
محدثين
إيه؟ فلا
نسلم والله
هذا هو
الضاحة
لأن الصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام
حتى
لغة لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليت أننا أخواننا فقالوا يا سفارا قال عنهم أصحاب وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي فظاهر هذا العموم من كل من جلس معه فهو صاحب الله
شيخ
نعم هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق
شيخ أصول الدين وفوائده
أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق إذا قلت لك أرسلت إليك فلانا بكتاب، فما هو المرسل به الآن؟ الكتاب. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، إذن المرسل به الهدى ودين الحق. الهدى من الهداية وهي ضد الضلال، فهو العلم النافع. ولهذا كم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم العظيمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا العمل الصالح الذي هو دين الحق، لأن دين بمعنى عمل، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. فدين الحق أي الدين الذي هو الحق، مثل ما يقال مسجد الجامع، ايش معناه؟ أي المسجد الجامع، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو الموصوف إلى الصفة. الموصوف إلى الصفة. إذن دين الحق يعني العمل الذي هو الحق. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمنت هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، لأنها أخبار وقصص وأنباء عن أمور مستقبلة، كلها علوم نافعة. وكذلك أعمال يقوم بها المكلف فعلا وتركا هي أعمال صالحة. ولهذا قال المؤلف: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يشتمل على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذه المتابعة. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله قال عن العمل الصالح ما هو؟ قال: ما كان خالصا صوابا. خالصا صوابا، فخالصا يعني مخلصا لله، وصوابا موافقا للسنة. ويدل لذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجاهه إلى آخره. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المتابعة. طيب، وقول المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يشمل السنن والواجبات، لكن السنن على سبيل الكمال، والواجبات على سبيل الإلزام. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وش المعاش؟ حياة الدنيا، والمعاد الآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل. فإن أنفع شيء تعلم به هذه الأمور الثلاثة: أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا أهم من أن تعلم الجنة والنار وما أشبه ذلك، لأنه ما يمكن الإنسان يعبد الله وهو ما يعرف أسماءه ولا صفاته. كيف يعبد؟ يعبد شيئا مجهولا، هذا شيء مستحيل. والمؤلف ابن تيمية رحمه الله قدم هذه المقدمة لعجل يكون توطئة للرد على هؤلاء المعطلين اللي قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق بأسماء الله وصفاته، وأنه وكل ذلك إلى عقولنا. نحن الذين نقول هذا واجب لله وهذا ممتنع، والرسول ما بين هذا، نقول هذا غير صحيح. الهدى ودين الحق أول ما يدخل بالهدى العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل وأولى ما يدخل في العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. أظن هذا معروف، ولا يمكن يقوم الدين قولا وعملا واعتقادا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. لو قيل لك مثلا أعبد شيئا لكن ترك ما تدري وش اسم هذا الشيء، ولا تعرف عن صفته شيئا، ولا عن أفعاله شيئا، يمكن تعبده ولا لا؟ ها؟ طيب ما وش أعبد؟ بيّن لي هذا المعبود وش، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله، حتى أخافه وأرجوه وأرجوه. أما شيء مجهول ما يعرف اسمه ولا صفته ولا فعله فكيف يمكن؟ ليس له آثار معروفة، آيات تدل عليه، وليس له صفات توجب التحبب إليه والتذلل له، وليس له أسماء، هذا ما يمكن يعبد. إذن حقيقة الأمر أنه لا تقوم العبادة إلا بهذا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. ترى نحن علم الكلام بالحقيقة وعلم العقائد ترى فيه أشياء عقلية كثيرة، فيه أشياء عقلية، والحقيقة أن الاعتماد على النقل في ذلك هو الأصل. لكن الأمة الإسلامية ابتليت بقوم يحاجون بشبهات يدعونها عقلية وهي وهمية إذا كانت تخالف الكتاب والسنة. فلا بد إذن من أن ندخل المجال معهم حتى نتمكن من المشي، لأن هؤلاء إذا حاججتهم بالنصوص يقول هذا ظاهر يحتمل التأويل، هذا ظاهر يحتمل التأويل، ثم يوقعون الناس في متاهات، نعم في متاهات عظيمة، وهم والعياذ بالله حيث أنهم يريدون الرئاسة فقط لا يريدون إلا أن تتبعهم العامة فقط، ما يريدون ذلك، ما يريدون وجه الله وبيان الحق، يريدون بس أن تتبعهم العامة، فيأتون بألفاظ طويلة غريبة عجيبة إلى سمع الإنسان العامي اقشعر جلده وقال هذا هو الحق. وين أنت من تقول؟ قال أبو هريرة وقال هذا العقل العظيم، هذا لا قدر الله حق قدره، ما نتبع إلا هذا. ولذلك اغتر بهم عالم كثير حتى الخلفاء اغتروا بهم. نعم يقول شف بيانا ظاهرا ينفي الشك، والشك محله إيش؟ القلب. ويدفع الشبهة ومحلها اللسان، لأن المراد بالشبهة هنا الحجج والشبهات التي يلقيها هؤلاء، فهم يلقون شبهات على الناس يغرونهم بها. يقول وبيان استحالة موجوها الأول. نعم
لقد من قال القائل إنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيانه في دينه.
نعم لا لا ما يقول كذا، وما يقول كذا على حق أن الرسول ما بين الكيفية ما حد يستطيع أن يفيد بها، ولو أننا كلفنا بالكيفية لكلفنا ما لا نفيد، لأن الله يقول لا يحيطون به علما، وهذه نافية نهي بنهي نفي، فلا يمكن الإحاطة بالله عز وجل. لكنهم ما يريدون هذا، يريدون المعنى، يريدون المعنى، أهل التفويض يريدون تفويض المعنى، ما يعرف معناه، وأما أهل التأويل فمعروف.
التفويض ملازم
للتعطيل، إيه معلوم التفويض تعطيل، لأنه في الحقيقة عطل النص عما يراد به، فالله أراد منا أن نفهم النص على معناه وهم عطلوا معناه. لا لكن الفرق بينهم وبين المؤولة أن المؤولة عطلوا معناه الظاهر وجعلوا له معنى آخر، معنى آخر، فصاروا أحكم منهم، صاروا أحكم منهم، لأن هذا التعطيل يقول لها التوفيق أنتم أغرار جهال ما تعرفون شيء، لكن نحن أهل العلم. ولا شك أن مذهب التعطيل أحكم من مذهب التأويل، هي من مذهب التأويل، يعني مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف أحكم من مذهب أهل التأويل وأصح، والكل باطل.
بعض الناس ينسب التأويل إلى السنة ويقول منهم
لا لا، هذا 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 غلط. هذا التفويض مثل ما قال شيخ الإسلام، هذا هو اللي فتح باب الإلحاد وباب الكفر، ولهذا يعتبر من شر أقوال أهل البدع. لأن أهل الإلحاد إيش قالوا؟ قالوا أنتم تقولون ما ندري، وحنا نقول كذا وكذا، فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خالفتم النص، لأنكم أنتم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص، ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن يدعي أن هذا الشيء يخالفه. ثم يقولون أيضا، يعني الآن يقول أنتم ما تستطيعون أن تردوا علينا لأنكم ما تعلمون معنى النصوص، ثم إننا نحن أحكم منكم لأننا كنا أهل العلم، أهل العلم ومعرفة، وأنتم تقولون نحن لا نعلم، فقد نجدهم على أنفسكم بالجهل.
شوية تلقيب
لأهل
السنة، يعني
رمي
لأهل
السنة،
أم
أنها
اسم
من أسماء مطورة؟ لا لا، هذا رمي بس عشوية، رمي لهم، يعني يقول أنهم هذا لا حشو، ما في كلام خير ولا في كلام صدق ولا
شيء.
أو أن الحشو لها معنى عنده، أو أن الحشو معنى اللي من عامة الناس اللي ما عادهم شيء. نعم،
بعض الناس يقول يعني لا تقولوا
ايه يبونك ما تخوض علشان يخوض اللي غيرك بالباطل، خذ بالحق. السلف رحمة الله عليهم اللي أدركوا زمن الأهوة هل سكتوا؟ أسقى منا وأعلم منا بالله ما سكتوا. صحيح الصحابة ما تكلموا بهذا لأنه ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالأهوة بأهل الأهواء تكلموا. وأظن مر علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالنا نقول في القرآن غير مخلوق، وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش ما نقول إحنا ليس بمخلوق؟ لازم نقول. ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته؟ هذا تكلف، ليش تقولون بذاته؟ وهو ما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته. قالوا نعم، إحنا بنقول لأن ذولا يقولون إنه ما استوى بذاته، إنه استولى. من هم؟ لا، بس استوى على العرش بذاته، وهو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته. ما هي موجودة؟ قالوا نعم، إحنا ما نقول بذلك، لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه، بل المعنى استولى عليه، ولا نثبت العلو. إيه، يختلف عن هذا، يختلف، لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما ورد بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، بذات الله في سبيله وجانبه، هذا المعنى، وذلك في ذات الإله، وليس المعنى بذات الإله يعني في نفسه اللي هو عين الإله، لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو، تأنيث ذو. لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، ما في معنى، وتجعل ذات بمعنى نفس وبمعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ذات بمعنى قسيمة للصفة ولا تنكر. نعم.
الناس يقولون بأن في بعض الصفات لها معاني وبعض معنى نفسه
ما هو صحيح. كلها معروفة المعنى، كلها معروفة المعنى. هذا شيء ما تعرف معنى اليد؟
هم يقولون هذا، لكن يعني يروح
طيب عليهم
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مصطلح اللفظي أن اليد كان مطلقة إذا يعني في يد
من أصلا كلما أضيفت اليد، اليد ما ذكرت مطلقة لله، مضافة إلى الله، فتكون يدا خاصة به. عندما أقول لك يد الضب ويد الإنسان ويد الكلب ويد الجمل، هل تفهم من هذا المعنى ان الايدي هذه كلها واحد؟ ها؟ يد كل شيء تناسبه. فاليد التي بها يقبض الله السماوات والارض كخذله في يد احدنا، نعم، ويطوي السماء بيمينه كطي السجل للكتب، هل تشبهها يد؟ ها؟ ما يمكن ابدا. المهم ان هذه المسائل كله والحمد لله معلومة، ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في أعلى ما يكون من الأهمية، أعلى ما يكون من الأهمية معرفة الله بأسمائه وصفاته. فلو قلنا أنه يمكن أن يخاطبنا الله فيما لا نعلم صار القرآن ما نزل إلا عبثا في هذا الباب، إلا عبث. هنا على كل حال أمامنا شيء من هذا النوع، ننتظر حتى نصل إليه. نعم
شيء مخاطبنا عليه هذا النوع، لكن يقولون بأن القرآن ظن اليد ظن الدلالة، يعني على أساس أن الأفكار مختلفة وكل الناس مختلفة وهذا يفسر التكفيرات الأخرى، فكما كيف نرد عليهم؟
نرد عليهم بأن كون هذا الشيء ظنيا أو يقينيا أمر نسبي، أمر نسبي. فهذا النص مثلا يكون عند شخص يقينيا وعند آخر ظنيا وعند ثالث مترددا فيه وعند رابع مجهول المعنى إطلاقا، ما يعقل له معنى إطلاقا، وعند خامس معمن عليه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يكون هذا أساطير الأولين لأنهم سدت عليهم أبواب الوصول إلى معرفة القرآن. فمسألة هذه الأمور نسبية، يعني بعض الأحيان تكون الدلالة عندك، تكون دلالته عندك في هذا النص قطعية ما فيها أشكال عندك مثل الشمس، وعند غيرك ظنية بل قد يستدل بها على خلاف ما تقول. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صحيح أن النصوص فيها شيء عندك قطعي وعندك وبعض الأحيان ظني، وأحيانا يتبين لك في بعض الأحيان أنه قطعي وفي بعض الأحيان تنسى وجه الدلالة ويصير عندك ظني. أحيانا نفس الإنسان يتردد في النص الواحد، يكون في يوم من الأيام عنده قطعية الدلالة لوجوه يذكرها في ذلك الوقت، ثم ينسى هذه الوجوه في وقت آخر ويكون عنده ظنية الدلالة أو ربما يتوقف فيه. هذا أمر معلوم، يعني كلنا أحد يعرفه من نفسه، أمر عقلي فطر. وطيب يقول الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، موافقون على هذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهي نور وهدى وبينات، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا لهبته ضئيلة، يا له تشاء ولا لا؟ منيرة أفضل، مو بس سراج فقط، سراج منير ينير كل ما يبلغه. قال حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، المحجة بمعنى الطريق، البيضاء المنيرة اللي ما فيها ظلمة، ليلها كنهارها لا يزال.